إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للموفق الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي باب صلاة الجمعة. لعلك تقرأ من قوله قال في المبدأ، ويبدأ بالحمد لله، بالحمد لله 48 و400، نعم 448. قال في المبدأ:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة.
نعم، يعني هذه هي الأركان الخطبة الأربعة. قال يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، يعني من المذهب، صاحب المذهب. هذا على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، وقيل بالوجوب، والذي يظهر أنها يأتي بها، لكن لا يلزم فيها الترتيب، لا يلزم فيها الترتيب.
ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.
نعم، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، لا بد تشتمل كل خطبة من الخطبتين على شيء من هذه الأركان الأربعة. أن شروط الخطبة كما تقدم: الأول الحمد لله، الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث قراءة القرآن، قراءة آية، الرابع الوصية. وسيذكر الآن بقية الشروط. قال:
ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب.
نعم، هذا الشرط الخامس، يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، يعني أن يوجد العدد الذين هم 40 مكتملين حتى سماع القدر الواجب من هذه الأركان الأربعة.
لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام.
نعم، قال لأنه ذكر، أي الخطبة ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ذكر، ومع ذلك هي ركن في الصلاة، فكذلك تكون الخطبتان لأنها من شروط الصلاة، فاشترط لها العدد، يعني كل عدد الذين هم 40 يحضرون حتى يفرغ من ما كان واجبا في هاتين الخطبتين. هذا على المذهب اللي قلنا أنه يشترط 40، وأما القول الآخر لا، ما يشترط، يكفي 3.
فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا.
نعم، فإن نقصوا يعني عن 40 صاروا 39 أو أقل، وعادوا رجعوا لاستماع للخطبة قبل فوات ركن من هذه الأركان الأربعة، بنوا عليها لإدراكهم الواجب، لإدراكهم الواجب فيها. نعم،
وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت.
نعم، لكن قال إن كثر التفريق، يعني يخرج يعود يخرج، أو يفوت الشيء كثير منها، أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر، يعني خرج للطهارة، استأنف مع سعة الوقت، مع سعة الوقت. إن ضاق الوقت صلى ظهرا، إن ما ضاق الوقت يعني استأنف. نعم،
ويشترط لهما أيضا الوقت.
نعم، ويشترط لهما، هذا الشرط السادس لخطبتين، الوقت، يعني أن يكون الخطبتان في وقت الجمعة، أن الخطبتين يعني اشترط لها أن تكون في الوقت، لا تصح واحدة منهما مثلا قبل دخول الوقت، لأنهما كرتكعتين في الصلاة. نعم،
وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها.
نعم، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، هذا هو الشرط السابع، أن يكون خطيبا، يكون حرا مستوطنا، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر. نعم.
والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
نعم، والجهر بهما أي بالخطبتين، هذا التاسع، بحيث يسمع العدد المعتبر اللي هم الأربعون، ها، حيث لا مانع، حيث لا مانع، إذا كان ليس هناك ثمة مانع يمنع من الاستماع، يعني نحو غفلة أو صمم أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة كأنه منذر قوم، صبحهم مساهم. نعم.
والنية.
نعم، والنية يعني نية الجمعة يعني.
والاستيطان للقدر الواجب منهما.
نعم، والاستيطان للقدر الواجب منهما، استيطان للقدر الواجب منهما، يمثلون له احترازا يعني من أن يكون في سفينة مثلا ويفعل من الأركان شيء قبل البدء، قبل البدء ثم تصل به السفينة. نعم.
والموالاة بينهما وبين الصلاة.
والموالاة بينهما يعني بين الخطبتين وبين الصلاة، فلا يفصل بين الخطبتين يعني فصلا طويلا من حيث العرف، ويكون هذا الشرط الحادي عشر على ترتيب المصنف.
ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس.
نعم، قال ولا يشترط لهما الطهارة، يعني هاتان الخطبتان لا يشترط لهما الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ومن النجس. ومن النجس.
ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان تقدم.
يقول ولو خطب بمسجد، ولو خطب بمسجد ما تشترط الطهارة.
وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
يقول لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. هنا إراد يرد على هذا القول، قالوا أن الطهارة الكبرى والصغرى وكذلك النجس ليست شرطا في صحة الخطبتين، فتصح الخطبتان ولو كان الذي يخطب جنبا أو كان محدثا، ولو كان في المسجد، الخطبة تكون في المسجد. هنا طبعا في عدة إشكالات. إشكال الأول أنه ما يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، والخطبة تحتاج إلى مكث في المسجد، هذا الإشكال يزول بأن يتوضأ، إذا توضأ خفت الجنابة وجاز المكث في المسجد. لكن يأتي إشكال آخر، وهو أن الجنوب منهي أن يقرأ القرآن، والخطبة من شرطها يقرأ آية على الأقل، وقراءة الجنوب للقرآن لا تجوز. هنا إيش قال المصنف؟ قال تحريم لبث الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب الطهارة، كذلك يعني قراءة القرآن ليست خاصة خطبة الجمعة، يعني الجنوب منهي أن يقرأ القرآن بشكل عام، ما قال لا يقرأ الجنوب وهو يخطب الجمعة، لأنه لو قال لا يقرأ الجنوب وهو يخطب الجمعة عرفنا أن الأمر يتعلق بالعبادة ذاتها فلا تصح، لكن النهي عام عن القراءة مطلقا، فيكون ليس متعلقا بذات العبادة التي هي هنا الخطبة. وكذلك اللبث في المسجد
لا يتعلق بذات العبادة، وإذا كان لا يتعلق بذات العبادة فإنه لا يبطل العبادة، هو يحرم حتى في المذهب، لا يجوز له أن يخطب وهو جنب، ولا أن يمكث في المسجد وهو جنب، لكن لأن الخطبة وهو جنب والمكث في المسجد وهو جنب هذا ليس متعلق بذات العبادة وإن خارج العبادة، فلا يمنع صحة العبادة، لكن الشخص يعتب الذي يخطب الجمعة وهو جنب أو يقرأ القرآن وهو جنب، لكن العبادة تصح. يريد إشكال ثالث على المذهب نفسه، ها؟ أي نعم، ليس في المذهب يعني الصلاة في الدار مغصوبة ما تصح مع الصلاة، لو صلى الصلاة في دار مغصوبة أو صلى بثوب مغصوب أو توضى بماء مغصوب، ها؟ ما وهذا ما تصح، ما تصح، مع أن الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب ليس متعلق بذات العبادة وإنما بأمر خارج العبادة، خارج العبادة. هذا الإيراد يرد فقط على المذهب، لكن على قول الجمهور ما يرد، لأن عند الجمهور إذا كان الأمر خارج عن العبادة فلا يمنع صحة العبادة، تصح مع أنه يأثم هذا الشخص. في المذهب هنا يقول وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، إذن المذهب هنا يقتضي إيش؟ أن الأمر إذا تعلق بشيء خارج العبادة لا يبطل، لا يبطل العبادة، لا يبطل العبادة. فكما أن لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بالعبادة ولا يبطلها، إذن لو صلى طيب بثوب مغصوب ولا توضى بماء مغصوب ولا صلى في دار مغصوبة العبادة تصح ويأثم حتى بناء على المذهب. لكن قوله وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة هذا يعني يكون فيه تناقض في إيش؟ في 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 المشهور في المذهب بالنسبة لما يتعلق بالصلاة بالدار المغصوبة، وإن كان يعني بعض الحنابلة كما هو قول الجمهور يرون أنه لا يبطل العبادة، لأن الذي يبطل العبادة هو ما يتعلق بالعبادة نفسها أو بشرطها، أما إذا خرج عن العبادة فلذلك عند الحنابلة لو صلى وهو لابس عمامة من حرير تصح صلاته، لأن العمامة ما تدخل في 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 ستر العورة، ما تدخل في ستر العورة، فليست هي شرط في صحة الصلاة، ومع أنه ما يجوز له لكن تصح الصلاة. فهنا يكون فيه نوع تناقض، ولكن كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول لا يوجد أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوجد في كلام التناقض وتعارض، لا يمكن، لا يمكن، لأن غير المعصوم يسهو يغفل يجتهد يغير رأيه ينسى، فغير المعصوم لابد يوجد في كلامه نوع تعارض وإن كان لم يتنبه لهذا التعارض. نعم.
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة،
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، لهما الضمير يعود على أي شيء؟
خطبتين،
على الخطبتين، على الخطبتين، يعني ما يشترط ستر العورة.
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة،
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، بل يستحب ذلك،
بل يستحب ذلك،
يعني لو أن شخصا خطب الخطبتين وصلى غيره صحت الصلاة، صحت الصلاة، لأنه لا يشترط أن يتولاهما أي الخطبتين من يتولى الصلاة. طيب لو خطب الأولى شخص وخطب الثانية شخص، ها؟ مثلا شخص خطب الخطبة الأولى وذكر أنه محدث فنزل من أجل أن يتوضأ، وقام شخص آخر ها وخطب الخطبة الثانية، الخطبة الثانية، الذي يظهر أنها تصح منه، تصح منه. لكن لو الخطبة الواحدة خطبها اثنان، ها كيف يصير؟ يعني شخص بدأ بالخطبة الأولى وبعد ما ابتدأ فيها شرع فيها قليلا تذكر أنه ليس على وضوء ونزل، وقام شخص ثاني يكملها، هل له أن يكملها؟ يعني إذا قسناها على الأذان لا، لأن العبادة الواحدة ما يأتي بها شخصان، إنما هو شخص واحدة. فهذا الشخص كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول هذه المسألة، يقول حتى الآن لم أرى أحد تكلم عليها. يعني إذا خطب الأولى واحدة والثانية واحدة، ماذا واحد ما في إشكال، لكن إذا كانت الخطبة الواحدة اقتسمها اثنان، إذا قلنا أنها مثل الأذان، الأذان ما يصح إلا من شخص واحد، ما يكون شخصين، واحد يبدأ بجمل من الأذان ثم يكمل الآخر بقية الأذان. لكن بالنسبة للخطبة الشيخ يقول لم أرى أحدا يعني تكلم على هذا المعنى. يقول إن كان غير معذور هذا عبث وتلاعب، يعني هذا اللي يقول أخذ قليلا من الخطبة وقال يا فلان تعال كمل بدون عذر، ها؟ لكن إن كان معذور، يقول إن كان معذور وقام مكانه فليبدأ من أول الخطبة، فليبدأ من الخطبة من أولها ليحتاط بدلا من يكمل هذا الذي قد لا يكون عليه دليل. نعم.
لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين.
أي نعم، يقول يعني في تعليل لا يتولاهم من يتولى الصلاة، أي أنه يجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر، قال لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين، فتصح إمامة من يعني لم يخطب. نعم.
ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة.
أي نعم، قال ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني لا يشترط أن يكون الإمام الذي يصلي هو الذي يعني ممن حضر الخطبة. نعم.
ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا.
نعم، ويبطلها أي يبطل الخطبة كلام محرم ولو يسيرا، يعني مثل الأذان. نعم.
ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة.
أي ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة، يعني أن يخطب بغير العربية، فكلام المصنف هنا المذهب أنه ما تصح الخطبة. قال ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة عليها، مع القدرة عليها، على الصحيح على الصحيح. إن كان يخطب في عرب، يعني مقصود بعرب يعني يجدون العربية، فلا بد أن تكون الخطبة باللغة العربية. إن كان يخطب في غير العرب، فقال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده. قال بعض العلماء لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب عليه أن يخطب بلغة المخاطبين، بلغة المخاطبين الحاضرين الذين يفهمونها، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولأنه يعني إذا كان ما يعرفون العربية، طيب يأتون يستمعون وينصرفون، ما عرفوا شيء مما قيل، ما عرفوا يعني شيء مما قيل، فيذهب المقصود من الخطبة، وهو وعظ الناس وتذكيرهم وأمرهم ونهيهم. لكن على هذا القول إذا مر بآية لابد أن تكون باللغة العربية، لأن القرآن لا يجوز تغييره بأن يغير عن اللغة العربية. نعم.
ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، قال ومن سننهما، يعني سنن الخطبتين، أن يخطب على منبر، أي على مكان مرتفع، على مكان مرتفع.
وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع.
نعم، قال وهو بكسر الميم، يعني المنبر من النبر وهو الارتفاع، وهو الارتفاع المكان المرتفع.
واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم.
نعم، اتخاذه سنة مجمع عليها، يعني أن يخطب في مكان عال ومرتفع، لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو سنة.
ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح.
نعم، يصعد المنبر على تؤدة، يعني برفق وتأني وتثبت، وليس عجله ويكون مسرعا.
أو يخطب على موضع عال إن عدم، إن عدم المنبر.
نعم، يعني يقوم مقامه، يعني إذا ما وجد منبر يخطب في مكان عال يعني مرتفع، لأنه في معنى، في معنى المنبر مماثل له ومشابه له، لأن المقصود إعلام الناس إذا ارتفع يسمعه يعني ويشاهده من يحضر الخطبة،
لأنه في معناه. عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب.
نعم، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، يعني يلي جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب، لأن منبر صلى الله عليه وسلم كان كذلك.
وإن خطب بالأرض فعن يسارهم.
وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، يعني يسار مستقبل القبلة بخلاف المنبر. وهذا دليل أنه يجوز يخطب ولو على مكان غير مرتفع، ولذا قال وإن خطب بالأرض فعن يسارهم.
وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم.
نعم، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر يسلم على المأمومين ثم يجلس.
لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه.
نعم، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. نعم،
ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه.
نعم، كسلامه على من عنده في خروجه، أي كما أنه يسن أن يسلم على من عنده في خروجه، في خروجه إليهم، كذلك يسلم إذا التقاهم وإذا صعد المنبر.
ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان.
نعم، يعني يسل الخطيب بعد ما يسلم أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود.
نعم، يقول لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، وهذا فعل، وأقل أحوال أن يكون ذلك مستحبا.
وأن يجلس بين الخطبتين.
وأن يجلس بين الخطبتين، يعني يخطب الأولى فإذا فرغ منها جلس، ثم يخطب الثانية فيكون للخطيب جلستان، الأولى عند شروع المؤذن في الأذان، والثانية بين الخطبتين.
لحديث ابن عمر السابق.
نعم، لحديث ابن عمر الذي تقدم ذكره.
وأن يخطب قائما لما تقدم.
نعم، ويسن أن يخطب قائما، وهذا مجمع عليه، كما قال تعالى وتركوك قائما، لما جاءت القافلة من الشام وخرج بعض الناس إليها كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الناس.
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا.
قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا
لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم. وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به،
فتح به أي بالسيف. قول المصنف ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هذا الحديث طبعا في صحته نظر، وفي سنده متكلم فيه، وليست لفظة سيف ثابتة، لفظة سيف ليست ثابتة، وإنما الذي فيها عصا أو قوس، عصا أو قوس. والحديث الذي استدلوا به هنا وفيه ذكر السيف وأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، هل هذا الدين فتح بالسيف؟ فليس أولا ليس فيه لفظ السيف بل قوس، جاء فيه عصا أو قوس. قال الإمام ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه اعتمد على شيء، ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، يعني كان يكون الخطيب ضعيفا فيحتاج إلى شيء يستند عليه لأن ذلك يعينه، أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك فلا حاجة إلى ذلك. لكن التعليل تعليل المصنف إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، فالدين ما قام بالسيف، قام بالدعوة، قام بحسن الخلق، قام بحسن أفعال الصحابة وحسن أفعال أهل الإسلام. فلذلك قال ابن القيم لم يحفظ أنه توكع على سيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الجهلة يقول يظن أنه يمد السيف على المنبر، ها؟ يمد السيف على المنبر، يقول وهذا جهل قبيح من جهتين، أحدهما أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا أو القوس، والثاني يقول أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك. يقول ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وإنما كان في الحرب يعتمد صلى الله عليه وسلم على قوس وفي الجمعة على عصا. ثم يعني كما هو معلوم أن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول والفعل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول إن بيناه، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. يقول فإذا رأى الإنسان الأجنبية البلاد الإسلامية ورأى ما عليه بعض المسلمين من الأخلاق التي لا تمت للإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم، كثرة الغش وتفشي الظلم والجور، يقول استغرب ذلك ويقول أين الإسلام؟ يقول فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به، يعني بهذا الدين، لتعاليم هذا الدين، فالإسلام يحمل قوته في تعاليمه لا بالسيف، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وأيضا لا نستعمل السيف والكلام الشيخ ابن تيمين إلا بعد القدرة، أما إذا كان أعداؤنا أكثر منا بكثير أو أقوى باستعمال السيف فاستعماله يكون تهورا. وفيه أيضا يقول حجة للكافرين، حيث يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة، بالقوة لا بالدعوة. ولو نظرنا إلى 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 مراتب الجهاد نجد الجهاد كم مرتبة؟ 13 مرتبة. القتال مرتبة واحدة من هذه المراتب، لأن الجهاد 4 أنواع: جهاد بالنفس، جهاد النفسي، وجهاد الشيطاني، وجهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي، وجهاد الكفار والمنافقين. وإذا جينا إلى جهاد النفس نجد أن العلماء يقسمونه إلى مراتب 4: جهاد النفس، جهاده بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، جهاده بالعمل بهذا الدين، جهاده بالدعوة إلى هذا الدين، جهاده بالصبر على الدعوة إلى هذا الدين وتحمل المشاق في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. إذن جهاد النفس أربع مراتب. وإذا جينا جهاد الشيطان نجد العلماء يذكرون أنه على مرتبتين، جهاده بدفع الشهوات وجهاده بدفع الشبهات، لأن هاتين الطريقين هما التي يأتي منهما الشيطان. فالشيطان إن رأى الإنسان على غفلة وبعد عن الدين سهل له طرق الذنوب والمعاصي وزينها له، فجهاده من هذا الوجه يحتاج إلى صبر على الوقوع في المعاصي والتوبة منها إن وقع الإنسان فيها، واستقباحها ومعرفة أن الله عز وجل ما نهى عنها إلا لقبحها. وإن رأى الشيطان الإنسان على دين ورغبة في العمل بالدين جاءه من طريق الشبهات التي تجعله قد يغلو في دينه وقد يتجاوز الحد وقد يقع في البدع، فجهاد الشيطان بدفع الشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع، لأنه سترد على الإنسان واردات يحتاج دفعها وشبه، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع الذي يعرف به الإنسان حقيقة هذا الدين ويرد الشبه التي ترد إليه. إذن كم وصلت المراتب؟ ستة. النوع الثالث جهاد أهل الأهواء والبدع، وهذا على ثلاث مراتب كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صار مراتب كم الآن؟ تسعة. النوع الرابع من الجهاد جهاد الكفار والمنافقين، وهذا على مراتب أربعة: جهادهم بالقلب، جهادهم باللسان، جهادهم باليد الذي هو القتال، جهادهم بالقلب. جهادهم بالقلب كيف؟ جهادهم بالمال، فأربع مراتب عندنا. جهادهم بالقلب كيف؟ يقول شيخ كيف أجاهدهم بقلبي؟ ببغضهم وعدم محبتهم وكراهية ما هم عليه من مخالفة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق، وليس معنى ذلك ظلمهم، لأن الظلم لا يجوز، لكن هذا أمر قلبي، لا يجوز لمؤمن أن يحب كافرا، بل يجب أن يتبرأ منه ويبغضه من أجل دينه. وجهاد باللسان كيف يكون جهاد باللسان؟ بدعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم في الإسلام وتحبيبهم في الإسلام وذكر محاسن الإسلام وفضائل الإسلام، ويعني وأن المقصود بهذا الدين هو إنقاذ لهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو مصلحة لهم وخير لهم ودفع شر عنهم. بالمال بأن يبذله في وجوه الخير التي تدفع شرهم وتنشر الإسلام بينهم. تأتي المرتبة الرابعة اللي باليد اللي هو القتال، الذي هو إيش؟ القتال. فهنا إذن القتال مرتبة من كم؟
13.
من 13 مرتبة. هذا خطأ الذين يقولون إن الإسلام انتشر إيش؟ بالسيف، بل بالدعوة، بل بأخلاق التجار المسلمين، دول بأكملها فتحت بالدعوة إلى الله عز وجل وليس بالسيف. فالقتال لا يصار، القتال ليس مشروعا لذاته وإنما هو وسيلة لغيره. فإذا حصلت الدعوة ولم يمنع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل فلا يصار إلى القتال، يعني لا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه. بل إن هذا النوع الذي هو الجهاد باليد الذي هو القتال نجد أن العلماء ذكروا له شروطا، أيضا ذكروا له شروطا مثل ما للصلاة شروط وللصيام شروط وللحج شروط، أيضا الجهاد له شروط لا يصح بدونها. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجهاد لا يصح الذي هو القتال إلا إذا توفرت فيه الشرائط خمسة، ويجب أن تكون هذه الشرائط مجتمعة ما يكفي بعضها عن بعض. وأول هذه الشرائط إيش؟ الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون مقصود المجاهد هو إعلاء كلمة الله عز وجل وليس لغرض آخر. الأمر الثاني وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، يغلب على الظن أنها تكون قوة مساوية لقوة العدو، يعني أقوى منه أو على الأقل مساوية له وليس دونه. يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لاحظ نكرة منفية، فتعم كل قوة ممكنة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى قوة يقاتل بها هي الرمي، وأقوى آلة يقاتل عليها هي الخيل، ولذلك جاء في الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكان أقوى قوة يقاتل بها هي الرمي، وأقوى قوة يقاتل عليها هي الخيل من ثابة الآن مدرعات والدبابات وكل زمان بحسبه، كل زمان بحسبه. إذا الشرط الثاني إيش؟ وجود القوة والقدرة التي يغلب على ظنها تكسر شوكة العدو، وهذه يقررها ولي الأمر وأهل الخبرة بذلك. الشرط الثالث لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، يعني ترك القتال وترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان هذا الدخول في هذا القتال يترتب عليه مفسدة أعظم، تلحق المسلمين، يصطلم المسلمون، يباد المسلمون، تنتهك أعراض المسلمين وهكذا، فلا يجوز الدخول فيه كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشرط الرابع أن تكون الراية معلومة، ليست راية مجهولة، بل يجب أن تكون راية لترفع راية معلومة، ولا يمكن أن تكون الراية معلومة إلا تكون راية الإمام، راية الإمام وإذن الإمام. ولذلك نجد أن الفقهاء يرتبون شرطا خامسا وهو إذن الإمام. فلا قتال مشروع ولا جهاد مشروع في الإسلام إلا بإذن الإمام. الإمام هو ولي الأمر، السلطان الأكبر، خليفة أو رئيس أو ملك في كل قطر، في كل، لأنه في الأزمة المتأخرة تعددت أقطار المسلمين، فأجمع العلماء على أن كل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. هذا الإجماع ذكره الشيخ الإسلام تيمية، ذكره محمد عبد الوهاب، ذكره الشوكاني، الصنعاني، كثير من أهل العلم. فيكون الحاكم المسلم في البلد المسلم الذي هو فيه أمر الجهاد موكول إليه وليس لأفراد الناس، لأنه لو ترك لأفراد الناس لصار فوضى وفتنة، وكل واحد يحمل سلاحه ويمشي وين يقول أنا أذهب للجهاد. فالشارع يعني جعل أمر الجهاد موكول للإمام، فهو الذي ينظمه ويجيش الجيوش له وينادي به، يعني العلماء يحرضون الإمام للجهاد، لكن الذي يعلنه ينادي به يجيش الجيوش له هو ولي الأمر. حتى قال العلماء من لا يرى هذا الرأي فهو على رأي الخوارج، الذي لا يرى هذا الرأي لأنه يصادم النصوص الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجر. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح إنما جعل الإمام جنة يقاتل به ويتقى به، يقاتل من ورائه ويتقى به. فدلت هذه الأحاديث والتي بمعناها على أن أمر الجهاد موكول للإمام، فلا يكون الجهاد مشروعا فضلا عن أن يكون واجب أو سنة أو جهاد دفع أو جهاد طلب حتى تتوفر فيه هذه الشرائط الخمسة مجتمعة، ما يكفي بعضها دون بعض، فلا بد أن تكون مجتمعة. ثم نجد أن العلماء لأن يكمل هذه أيضا المقاتل الذي يراد قتاله أيضا لابد فيه شروط أيضا خمسة ذكروها أيضا، لا يكون ذمي، الذمي هو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت ولاية المسلمين، وأن لا يكون مستأمنا، المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بإذن من المسلمين من حاكمهم أو من فرد من أفرادهم، أن لا يكون ذميا وأن لا يكون مستأمنا وأن لا يكون من أهل الصلح، يعني ما يكون بينه وبين المسلمين عقد وصلح على ترك القتال، وأن يكون يعني في مواجهة معلومة بين المسلمين بإمامهم وبين الكفار، وليس يعني بغير معرفة لذلك. ما في شخص مثلا يسافر إلى بلاد الكفار ويقول هؤلاء أهل كفر إذا أنا أعمل فيهم ما أشاء، لا ما يصح. فلا بد من توفر شرائط الوجوب ليعتبر جهادا. الشاهد من كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الدين ما فتح بالسيف، هو يحتاج إلى السيف عند الحاجة، لكن الدين ما فتح الدين يحمل قوته في قوة الإسلام في إيش؟ في قوة تعاليمه، تعاليم الإسلام نفسها، يعني هذه هي القوة التي تجعله يعني قائما ومستمرا. فإذا وجد العلم والإيمان ودخل قلب الشخص يعني المسلم كما يقول شيخ الإسلام فإنه لا يرتد إذا وجد إيش؟ الإيمان والعلم، العلم النافع. ولذلك يقول رحمه الله تعالى يقول من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط، لأنه أصبح عقيدة عن قناعة وعن علم، ليست مجرد تقليد أو عدم فهم أو يعني بهوى، لكن مبنية على يقين وعلم. قال ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان، يعني يكون عنده حفظ للقرآن لكن ما هو مبني على إيش؟ على معنى فهم لمعنى القرآن وعلى إيمان راسخ، أو مجرد إيمان لكن ما اقترن بعلم نافع، يقول فإن هذا يرتفع. يقول وأكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم أو إيمان بلا علم وقرآن، بلا علم وقرآن. فقوة الإسلام هي في تعاليمه، وحتى وإن ضعف أهله فإن قوة هذا الدين باقية إلى أن تقوم الساعة. فالواجب على الإنسان نفسه هو أن يتدارك أمره وأن يلتزم بشرع الله ودين الله بتعلمه والعمل به ودعوة الناس والصبر على ذلك. نعم.
قال في المبدع ويتوجه باليسرى.
نعم، قال ويتوجه باليسرى، أي يتوجه الاعتماد على العصا أو القوس باليسرى.
والأخرى بحرف المنبر.
والأخرى بحرف المنبر، يعني بطرف المنبر، يمسك بطرف المنبر.
فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما.
نعم، يعني إن لم يعتمد على عصا أو على المنبر فيرسل يديه أو يمسك بهما، لكن لا يحركهما. نعم.
وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، وأن يقصد تلقاء وجهه، يعني يخطب بتلقاء وجهه، ما يلف يمينا ولا شمالا، وإنما يبقى تلقاء وجهه حتى يكمل الخطبة.
ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر.
نعم، ذكر التعليل لذلك، يقول ولأن التفاته إلى أحد الجانبين، يعني إذا أعرض التفت إلى اليمين أعرض عن من عن يسار، وإذا التفت عن يسار أعرض من عن يمينه، فيكون تلقاء وجهه، يخطب ويسمع الناس يعني على تلقاء وجهه.
وإن استدبرهم كره.
نعم، إن استدبرهم وتوجه للقبلة أثناء الخطبة يكره له ذلك. نعم،
وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع.
نعم، ينحرفون إليه ليشاهدوا وليسمعوا ولينتبهوا لما يقول. نعم،
وأن يقصر الخطبة.
نعم، وأن يقصر الخطبة، يعني أن تكون الخطبة قصيرة، إذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة تحفظ، لأن خير الكلام كما قالوا ما قل ودل ولم يطل فيمل،
لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة.
نعم، يقول لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، مئنة من فقه، يعني ما ظن أنه على فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فالأولى أن تقصر الخطبة، لأن في قصر الخطبة فائدتان في قصر الخطبة: الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا كانت طويلة لا سيما إذا كان الخطيب يلقيها يعني إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث على الهمم، فإنهم يملون من ذلك. والأمر الثاني إذا كانت قصيرة أن ذلك أدعى للسامع أن يحفظ ما يسمع، أن يحفظ ما يسمع وأن يتدبر، لكن إذا كانت طويلة آخرها يذهب أولها، هي ليست درس، هي ليست درس، المقصود منها الوعظ والتذكير. نعم،
وأن تكون الثانية أقصر.
نعم، وأن تكون الثانية أقصر يعني من الأولى.
ورفع صوته قدر إمكانه.
نعم، أي سنة يرفع صوته بالخطبة قدر يعني قدر ما حسب الإمكان، يعني حسب الإمكان، ويجزل كلامه ويفخم أمر الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب كأنه منذر جيش، إذا خطب على صوته اشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش صبحكم مساكم، ولأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، ولذلك استحب المنبر ليكون أبلغ في الإسماع. نعم،
وأن يدعو للمسلمين.
نعم، هذه من الأمور المسنونة والمستحبة، أن يدعو الخطيب للمسلمين، ولا نزاع في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين ويستسقي للمسلمين. نعم،
لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى.
نعم، يقول لأنه مسنون في غير الخطبة أن يدعو المسلم لإخوانه المسلمين، ففي الخطبة التي ما ظنت إجابة الدعاء يكون ذلك أولى، الدعاء للمسلمين مسنون، في غير الخطبة يكون في الخطبة أولى وأحرى.
ويباح الدعاء لمعين.
نعم، يباح الدعاء لمعين كسلطان ونحوه، لأن الدعاء مستجاب في الجملة، ولجواز في الصلاة على الصحيح، فكذلك بالخطبة. وكان السلف يعني يدعون لولاة أمرهم، يقول الإمام أحمد: لو كانت لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه في صلاح السلطان صلاح للرعية، فهم يدعون من أجل أن يصلح الله الولاة ليكونوا سببا في صلاح رعيتهم. ولذلك استحبوا الدعاء لولاة الأمر بالتقوى والصلاح،
وأن يخطب من صحيفة،
وأن يخطب من صحيفة، يباح أن يخطب من صحيفة يعني يقرأ من ورقة ونحوها، يعني هذا ما فيه محظور ما فيه بأس.
قال في المبدع وينزل مسرعا.
نعم، إذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة ونزل مسرعا من غير فاصل ومن غير عجلة، من غير عجلة تقبح، وإنما يكون نزولا معتادا من غير عجلة تتعلق بذلك.
وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا.
نعم، يقول إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة، غلبوا خوارج على بلد من بلدان المسلمين فأقاموا فيه الجمعة، يقول جاز اتباعهم، يعني جاز أن يصلى معهم. طب هذه المسألة تحتاج وقفة، فلعلنا نجعلها في الدرس القادم، تحتاج وقفة، من هو الخارجي، متى يكون خارجيا، ومتى يصلى خلفه ومتى لا يصلى خلفه، وهل الخارجي مسلم أو غير مسلم، لأن بعض أهل العلم يكفرون الخوارج ولهم أدلتهم في ذلك، فإذا كانوا كفارا كيف يصلى خلفهم، فكيف يصلى خلفهم. فلعلنا يعني نترك الإجابة على يعني تحتاج وقفة ما يتعلق بالخوارج إن شاء الله في الدرس القادم. على كل الخوارج إنما أتوا يعني من سوء فهمهم، أتوا من سوء فهمهم للنصوص، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه قاتل الله الخوارج، عمدوا إلى أدلة جاءت في القرآن للمشركين وجعلوها على المؤمنين، وجعلوها على المؤمنين. هم لم يقصدوا معارضة القرآن في أول أمرهم، لكنهم ما فهموه ولا أخذوا العلم عمن فهمه، بل من سوء صنيعهم حتى مع الصحابة، يعني بدل من أن يفيدوا من الصحابة ويأخذوا العلم عن الصحابة، الصحابة أخذوا العلم عن أفضل الخلق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هم طلاب مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله عليهم في كتاب، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك الخوارج بدل يستفيدوا من الصحابة أو متقدم الخوارج كفروا الصحابة، كفروا الصحابة. لماذا كفروا الصحابة؟ ها؟ لسوء فهمهم، لسوء فهمهم، سوء فهمهم للنصوص واعتمادهم على أفهامهم هم، يعني ما ذهبوا إلى أهل العلم ليستفيدوا منهم. ولذلك يقرؤون يعني بعض الآيات فيفهمونها خطأ فيرتبون عليها أحكاما لا يصح الترتيب عليها، يقرؤون في القرآن أن المؤمن يكون برا، قالوا فإذا لم يكن برا يكون كافرا، وإذا كان كافرا يجب قتله استحلال دمه وماله وأهله، فيفهمون خطأ ولا يكفرون فقط بالذنب، يكفرون بما يرون أنه ذنب، يعني بعض الناس يظن أن الخوارج يكفرون بالكبيرة فقط الزاني والسارق، لا، هم ما يرونه ذنب يكفرون مخالفيهم فيه، وإلا كيف كفروا علي؟ ها؟ علي كيف كفروا رضي الله عنه؟ هم نظرتهم إلى كل حاكم مسلم أنه ظالم وغير عادل، وإذا كان ظالم وغير عادل إذن هو ارتكب ذنب كبير، وإذا ارتكب كبيرة إذن يكون كافر، وإذا كان كافرا إذن ها يجب قتاله أو قتله. علي رضي الله عنه خليفة راشد مبشر بالجنة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، ها أفضل الناس في زمنه. كل هذه ما نفعت عند الخوارج، يقول أنت أكفر أهل الأرض، يقول نريد أن نقتل أكفر أهل الأرض اللي هو علي رضي الله عنه وأرضاه. من فهنا ما في ذنب بالنسبة لعلي رضي الله عنه، لكن هم اعتقدوا ذنب، وأن هذا الذنب كبيرة، والكبيرة تخرج من الدين، إذن هو حاكم جار، إذن يجب قتاله. حتى أن ابن ملجم أخزاه الله الذي قتل علي رضي الله عنه علي، وهو يهوي على علي رضي الله عنه بالسيف، يتلو الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني هذا الخارجي الخبيث باع نفسه لله، لماذا؟ ها؟ ليقتل من يعتقد أنه أكفر أهل الأرض الذي هو علي رضي الله عنه، ويتلو الآية الكريمة على أنه باع نفسه لله، وأن الله اشترى منه نفسه ليقتل علي رضي الله عنه. فهذا من سوء فهمهم للقرآن، وسوء فهمهم للنصوص، وسوء فهمهم وظنهم السيء بمن ليس على يعني منهاجهم أو على طريقتهم. فهم خرجوا أولا على السنة، وثانيا خرجوا على ولاة أمرهم، وسبب ذلك أنهم يكفرون مخالفيهم ويرتبون على ذلك يعني وجوب الخروج عليهم، وجوب قتالهم، ووجوب منابذتهم. فهم يجعلون ما ليس سيئة سيئة، وما كان حسنا يجعله سيئة، وكما حصل من ذو الخويصرة. هذا مبتدأ الخوارج، ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، يأتي إلى ذو الخويصرة يقول: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ها عندهم ما عدل. طيب مثل هؤلاء كيف ها كيف يتعامل معهم؟ فلذلك ما جاء من النصوص مثل ما جاء في الخوارج، ما جاء في التحذير من النصوص مثل ما جاء في الخوارج. يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هم شر قتيل تحت أديم السماء، شر قتيل تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كلاب النار كلاب النار كلاب النار. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من هنا أخذ بعض العلماء أن الخوارج كفار، لأنه قال في الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم من الرمية إذا مرق يعود؟ ما يعود. والذي جاء في الحديث: ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه. وجاء أيضا: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. يعني لو تقرأ سيرهم لرأيت عجبا، لرأيت عجبا، ما يتورعون عن قتل أتقى الناس ولو كان صحابيا، لكنهم يتركون الكافر ويتركون النصراني ويتركون، بل إن بعض المسلمين لما عظم شر الخوارج واستطار، إذا مر بهم وسألوه يقول: لا أنا نصراني، أنا ماني مسلم، لأني أعرف إذا قال نصراني يتركونه، لكن لو علموا أنه مسلم يقتلونه. كما حصل لبعض الصحابة. أحد الصحابة كان جاي من خراسان من الغزو لا أذكر اسمه الآن، فمر بجماعة من الخوارج يريد يصلي معهم، صلى معهم فسألوا أنت من؟ فقال أنا فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لنقتلنك. فقال اقبلوا مني ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلوا منه بل قتلوه. فلذلك يعني بعض الناس في ذلك الزمان إذا مر بقوم من الخوارج ها أنت مسلم؟ يقول لا نصراني نصراني، أساس يسلم من شرهم، لأن لو قال نصراني تركوه، لكن مسلم أول ما يبدأون به عياذا بالله تعالى. فأهم ما يميزهم لعلنا نأخذ شيئا قبل الأذان، التكفير بالذنب، التكفير بل ليس الذنب ما يعتقدونهم أنه ذنب ولو لم يكن ذنبا، ويرتبون عليه الخروج على الإمام الجائر. أيضا الجائر عندهم قد لا يكون إيش جائر، هل علي رضي الله عنه جائر؟ هل عثمان رضي الله عنه كان جائرا؟ فهو الجائر عندهم في فهمهم. ثم تحريض الناس من وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين واستباحة دمائهم وعقد المجالس السرية للتشاور في تنفيذ بدعهم، يعني لهم مجالس سرية يعقدونها، ما الخطة التي يريدون تنفيذها؟ وهم من أول الناس الذين لبسوا لباس النساء، يجيك الخارجي لابس لباس نساء ليدخل في المكان الذي يريد الإجرام فيه والناس تظنه امرأة وهو ليس امرأة. يعني الخوارج المعاصرين قلدوهم في بعض، وهم أول من قتل المسلمين داخل المساجد، يعني قتلوا علي رضي الله عنه داخل المسجد. فهذه من طرائقهم. واعتزال المجتمع، يعني يعتزلون المجتمع. لماذا يعتزلون المجتمع؟ لأنهم يعتقدون كفر المجتمع، فإذا اعتقدوا كفر المجتمع لابد ينعزلون لوحدهم عن المجتمع. إذا ما انعزلوا عن المجتمع فيه انعزال يسميه بعض متأخريهم المفاصلة الشعورية، تكون أنت موجود مع المجتمع بجسمك لكن تفكيرك عقلك انتمائك ليس معهم، تكون معهم فقط في الظاهر ولكن في الحقيقة أنك منفصل عنهم، كما يسمون المفاصلة الشعورية. أيضا عقد الولاء والبراء على آرائهم والبيع لهم. ومما أيضا انتشر عندهم التقية، مع أن التقية كانت معروفة عند الروافض، لكن حتى الخوارج لا سيما يعني متأخريهم صاروا يقولون بالتقية، اللي يخفوا أمرهم فيظهرون شيء ويبطنون شيئا آخر. فالمصنف هنا يقول إذا تغلبوا على بلد، إذا تغلبوا على بلد وصاروا يحكمونه فتصح الصلاة معهم، يعني صلاة الجماعة. ولذلك قال إيش؟ وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم، يعني جاز صلاة الجمعة معهم. وهذا مبني على القول بعدم كفرهم، لأن هل خوارج كفار؟ عندنا قولان في هذا الأمر. جمهور العلماء يرون أنهم ليسوا كفارا بل فساقا ضلالا فجارا. لماذا ليسوا كفار؟ يرون أن عندهم شبهة، وأن هذه الشبهة التي وجدت فيهم تمنع من القول إيش بكفرهم، يعني لا تمنع القول بضلالهم وفسقهم ووجوب قتالهم، لكن يرون أن الكفر يعني يدرى عنهم بسبب ما يظهرونه من الإسلام وبسبب الشبه التي يعني جعلتهم يقولون بهذا القول. القول الثاني وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين وهو الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنهم كفار، يقول لأن الأحاديث صحيحة صريحة في كفر من التي ذكرنا جملة منها، وأنهم في الحقيقة يعني ارتكبوا باعتقادهم وبفعلهم أشياء معلوم من الدين بالضرورة. قاتل المؤمن، استحلال دمه، استحلال ماله، استحلال قتله، هذه كلها معلومة من الدين بالضرورة. لو قال شخص قتل المسلم حلال هذا يكفر، لو قال استحلال ماله وأخذه بغير حق حلال هذا يكفر، مثل ما لو استحل الربا والزنا وكبائر الذنوب. فإذا على القول بكفرهم ما يصلى خلفهم، وعلى القول بعدم كفرهم تصح الصلاة خلفهم. فالمصنف هنا مشى على قول الجمهور وهو عدم القول بكفرهم، وإذا كانوا ليس كفارا فتصح الصلاة خلفهم إذا ما وجد غيرهم، إذا ما وجد غيرهم ليصلي الجمعة. نعم.
وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا.
وقال ابن أبي موسى من الحنابلة يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، وشيخ الإسلام يرى أنه يصليها ولا يعيدها، لأن الصلاة ما تعاد، صلاة الفريضة ما تعاد، كما جاء في أئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأنها تصلى معهم وأنها لا تعاد. الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون ذلك. نعم.
فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا.
نعم، هذا فصل جعله المصنف في صفة صلاة الجمعة وتحريم تعددها من غير حاجة، وأيضا ذكر في هذا الفصل ما يسن من الغسل والطيب والتنفل قبلها والراتبة بعدها، ذكره في هذا الفصل. نعم. قال إيش؟
وصلاة الجمعة ركعتان.
نعم.
إجماعا.
قال وصلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، النص هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أرجو توضيح قول المصنف فإن انفضوا أو نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. نعم، ذكر الأركان الأربعة اللي هي الصلاة، اللي هي الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة، والخطبة هذه التي قرأت فيها آية. يعني الشخص إذا خرج ثم عاد وأدرك هذه الأربعة، شيء من هذه الأربعة، خلاص يبني على ما مضى، يعني ما يعيد الصلاة ولا يعيدها ظهرا، وإنما ما زال في حكم حاضرين الجمعة، هذا مقصود المصنف. فإن انفضوا أو نقصوا، على أساس أنه يشترط الأربعين، المذهب تكملة الأربعين واحد راح يتوضأ مثلا وعاد، لكن بعد ما عاد أدرك من الخطبة هذه الأشياء اللي هي الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة، فهنا يبني على ما فاته. يقول وإن كثر التفريق من هذا الشخص مثلا، يخرج يعود يخرج يعود، ها، أو فاته ركن من هذه الأشياء، أو أحدث فتطهر وفاتته هذه الأشياء، هنا يستأنف مع ساعة الوقت، يستأنف مع ساعة، إن كان في ساعة في الوقت وأمكنه، يمكن هؤلاء يصلون الجمعة يصلونها جمعة، ما أمكنه يصليها ظهرا. قول المصنف ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. نعم، إذا تكلم كلام محرم في الخطبة ليس من ما تقتضيها الخطبة يعني فيبطلها، يبطل هذه الخطبة. يقول الأخ في مسألة تشارك رجلين في خطبة واحدة، ألا يكون الأولى قياس الخطبة على الصلاة فتجوز إذا خطب رجل جزءا من الخطبة وأكملها رجل آخر عند الحاجة بالإتيان بأركانها بدل قياسها على الأذان؟ هو الكلام ليس في الخطبة كخطبة، يعني لو خطب شخص وصلى شخص، أو خطب الأولى شخص وخطب الثانية شخص، هذا صحيح مثل ما ذكرنا في الدرس. لكن أن تكون الخطبة الواحدة يتقاسمها اثنان، فالشيخ رحمة الله عليه الشرف الذي قال ما أرى، ما يعني لم أرى أحد ذكرها، يقول لم أرى أحد ذكرها، وأنا من باب أولى ما رأيت أحد ذكرها، فما نستطيع نتجرأ ونقول إيش إن حكمها كذا، يكفينا نقل كلام إيش كلام الشيخ رحمه الله تعالى، نذكر كلامه ولسنا بشيء معه، لكن نجتهد ونقول لعلها كذا. هذه تحتاج إيش؟ تحتاج يعني بحث، تحتاج تأمل كبير، لأنه هو يعني ذكر شيء ممكن القياس عليه، والخطبة واحدة والأذان يأتي به شخص واحد، لو قسم بين اثنين ما يصح باتفاقهم، وهذه الخطبة هو لا يأخذها كلها، يأخذ إيش جزء منها، فأقرب ما تقاس عليه الأذان، والأذان لا يكون مقسوم بين اثنين، إذن فالخطبة الواحدة لا تكون مقسومة بين اثنين. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى قال والأحوط أن يبتدئها كلها بدل من يدخل نفسه في هذا الشيء الذي ما عليه دليل. يقول ما فهمت هاتين العبارتين، أن يمين مستقبل القبلة بالمحراب وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. يعني الآن الشخص الإمام الذي يصلي في المحراب، ها كلام المصنف يكون المنبر عن يمينه، يعني موضوع بشكل مرتفع عن يمين هذا الذي يكون مستقبل القبلة في المحراب، مثل ما كان يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصوده. وإن خطب على الأرض يكون عن الجهة اليسرى، هذا مقصود المصنف. طب هذا ليس بواجب، سواء صار المنبر عن يسار ولا عن يمين ولا فوق ولا ما يضر، ما يضر، لك الكلام على ما جرت العادة به. وهذا أيضا وافق الأخ الذي قبله، يقول في مسألة خطبة الجمعة الواحدة بين شخصين لا تقاس على إكمال الصلاة، ذكرنا ما نرى فيها. يقول عند قول المؤلف ويباح الدعاء لمعين، فهل الدعاء على معين جائز؟ هو قال الدعاء لمعين ومثلوا له الدعاء لولي الأمر. الدعاء على معين نعم، من احتاج إلى ذلك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على يعني أناس بأعيانهم لما حصل منهم الأذية للإسلام وأهله، فإذا احتاج إلى ذلك فيقال به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.